بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وطريق الوصول الى العلم المأمول، وهو مختارات من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم للعلامة السعدي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتكره المواسم الخاصة.
من كتاب الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قال: وتكره.
قال: وتكره المواسم الخاصة كالرغائب وليلة النصف من شعبان ونحو ذلك.
ومعنى تكره هنا يعني تحرم المواسم الخاصة، أي الاحتفال بمواسم خاصة وجعل ذلك أعيادا، كالرغائب أي صلاة الرغائب والتي تكون في رجب، وهذه لم يثبت بها دليل بل هي بدعة، وليلة النصف من شعبان أي إحياء هذه الليلة وجعل ذلك موسما يحتفل فيها. أما القيام أو أما الاجتهاد في هذه الليلة وتحري الدعاء في هذه الليلة بشرط أن يكون بشيء يتميز به عن سائر الليالي، لكن هذه تكون كأوقات الإجابة، فالإنسان يتحرى في أوقات الإجابة الدعاء، هذا لا بأس به، لأن الأحاديث في فضيلة ليلة النصف من شعبان في فضيلة الدعاء فيها، هذه أحاديث بمجموعها تحسن، فهي حسنة بمجموعها، لكن لا نخصها بشيء من العبادة ولا بشيء من الطاعة ولا بزيادة صلاة. أما الاحتفال بيوم الخامس عشر من شعبان أو صيام هذا اليوم أو غير ذلك، فكل احتفال بمناسبة غير العيدين المعروفين عيد الفطر وعيد الأضحى فإنه بدعة، فلا يجوز الاحتفال بيوم السابع والعشرين من شهر رجب يقول ليلة المعراج، ولا يصح الاحتفال بمولد النبي، ولا يصح الاحتفال بليلة النصف من شعبان ولا بيوم النصف من شعبان، ولا يصح الاحتفال بشيء من هذا. إنما اليومان اللذان شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفاء بهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وما عدا ذلك لا، لأن النبي قال: قد أبدلكم الله بيومين عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
قال: وتجب معاشرة
وكل من أحدث عبادة في زمن مخصوص يطالب بالدليل. كل من أحدث عبادة في زمن مخصوص يطالب بالدليل. علامة هذا الزمن، علامة توقع العبادة في هذا الزمن، نريد دليلا على هذا، نريد دليلا على هذا. فكل من أوقع عبادة في زمن مخصوص أو مكان مخصوص أو على وصف مخصوص أو بقدر مخصوص ولم يأتي به الشارع فإنه يرد عليه، يقال: ما الدليل؟ لا تخصص ما لم يخصصه الشارع. نعم.
قال: وتجب معاشرة الزوجة بالمعروف، وكذلك النفقة والكسوة والتسلم والخدمة ونحوها.
وتجب معاشرة الزوج بالمعروف، وكذلك النفقة والكسوة والتسلم والخدمة ونحوها. تسلم يعني إذا كان معقود عليها للبناء، فكل هذا تجب بالمعروف، معاشرة الزوج بالمعروف، الإحسان، النفقة تجب على الزوج لأنها مقابل البضع، وهي من أعظم الواجبات على الإنسان في النفقات، لأن النفقة على الزوجة مقابل البضع والاستمتاع، فهي آكد هذه الحقوق أو آكد النفقات، فيجب على الإنسان أن ينفق على زوجته. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. والكسوة والتسلم والخدمة، أي مثلا الخدمة بما جرت به العادة، خدمة المرأة لزوجها بما جرت به العادة، العادة الشرعية والعادة الغالبة، فلو أن الناس اعتادوا شيئا لكن غير شرعي فلا يقال هذه عادة، لأن هذا تخالف الشرع، مثل اعتياد الناس اليوم أن يذهبوا أو أن يخرجوا نساءهم إلى الحقل للعمل المحرم. كيف يعني عمل محرم؟ عمل يقتضي إظهار العورات، مثل شت الأرز عندنا، مثل الأشياء اللي بتقتضي أن المرأة تظهر عورتها أو غير ذلك، أو اختلاط أو كلام غير منضبط أو إلى آخره. لكن كون المرأة حتى لو ذهبت إلى الحقل تذهب بطعام لزوجها مثلا، تذهب تساعد زوجها بما لا يخدش حياءها وبما لا يظهر زينتها، فمثل هذا عادي. كان حتى في الصحابة أسماء رضي الله عنها كانت تطلب وتأتي بالنوى لفرس الزبير رضي الله عنه، شيء جرى بالعادة ما في مشكلة، لكن إذا لم يجري به العادة كأن يجعلها تبني في بيته مثلا، تقوم بأشياء ليست في مقدورها أو أشياء غير شرعية، هذا لا يجوز. نعم، إنما تكنس البيت، تطبخ، تعد له الطعام، هذا كله جرت به العادة، هذا الصحيح من قولي أهل العلم. وإلى بعض أهل العلم يرى أنه خدمة حتى البيت لا تجب على المرأة، لكن الصحيح أن هذا مما جرت به العادة. لكن شيء يكون في غير مقدور المرأة هذا لا يجوز، نعم، أو يخالف الشريعة هذا لا يجوز، نعم.
قال: والإكراه يختلف باختلاف المكره عليه.
نعم.
قال: إذا اختلف اثنان وتنازعا شيئا بلا بينة قدم قول من يشهد له العرف.
نعم، إذا اختلف اثنان وتنازعا شيئا بلا بينة قدم قول من يشهد له العرف، يعني إذا كان العرف هنا يقدم قول مثلا فلان أو علان، المدعي أو المدعى عليه، البائع أو المشتري أو غير ذلك، حسب العرف. نعم، يعني مثلا زي إيه؟ وليكن أنا أسكن في بيت من 20 سنة، من 30 سنة، واحد جاء ينزعني اليوم ويقول هذا بيتي، طب أنت من أين أنت من 20 سنة؟ فإن الانتفاع بهذا المحل من 20 سنة يقتضي ولا شك أن هذا المحل محلي، وإلا لو كان لك أين منازعتك؟ نعم.
قال: والقيافة في الأموال معتبرة كما تعتبر في الأسباب،
في الأنساب. نعم.
قال: إذا ادعت المرأة ما يخالف الظاهر في النفقات،
إذا ادعت
المرأة ما يخالف الظاهر في النفقات والعدد وغيرها فلا بد من بينة.
نعم، إذا ادعت المرأة ما يخالف الظاهر في النفقات والعدد وغيرها فلا بد من بينة. يعني امرأة مع زوجها بلا مثلا 20 سنة وتقول هذا ما أنفق علي أبدا، طيب كيف بنفق عليه؟ من أين أنت تكتسبين المال وتنفقين على أنفسك، على نفسك، من أين؟ قدمي بينة، ولا يسمع لهذا المرأة إلا ببينة، لأن لا تدعي شيئا خلاف الظاهر، تدعي شيئا خلاف الظاهر. نعم، كذلك العدد مثلا، تقول مرأة مثلا أنا عدتي مثلا انقضت في شهر، حط 3 حيط في شهر، فنقول تأتي ببينة من أهلك، هذا موجود فعلا ولا لا؟ نعم.
قال: العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة، والرحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.
العقوبات الشرعية زواجر وجوابر وليست انتقاما، فلذا ينبغي للحاكم والقاضي إذا أراد أن يقيم عقوبة شرعية في حد من حدود الله أو تعزير أن يرحم من يقيم عليه الحد، فيمتثل الشرع بإقامة العقوبة، لكن في نفس الوقت لا يزيد على القدر ولا الصفة ولا غير ذلك مما يدل على انتقامه من يقام عليه الحد. وعلى هذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لما أتي برجل يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به، فلما كان الصحابة يضربونه قال: رجل أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه هذا، أنت تضرب في الخمر يبقى لا تلعن ولا تسب، اضرب فقط، لأن مثل هذا قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباه. كذلك أيضا ماعز رضي الله عنه الذي جاء فاعترف بنفسه على نفسه أنه زنى، وقام الصحابة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقيموا عليه الحد، فلما آلمته الحجارة هرب، فتبعه الصحابة فبالحجارة حتى قتلوا. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: هل لا تركتموه طالما أنه هو الذي شهد على نفسه وأقر على نفسه؟ فإذا هرب اتركوه، حتى لو رجع في إقرار يعمل بالرجوع، يعني ما يقول قد لا، أنت لما ألمك الضرب ترجع في إقرارك سنواصل إقامة الحد عليك. لا، إذا لم يكن هناك بينة بشهود وكان الرجل والذي شهد على نفسه، فإن رجع في إقراره قبل إقامة الحد أو أثناء إقامة الحد عمل بهذا الرجوع ولا تضرب خلاص. يدل على هذا أيضا ما جرى للمرأة الغامدية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رفق بها، كانت حاملا، قال: حتى تضعين، وضعت حتى تفطمين، ثم أقام الحد بعد ذلك. ثم لما أراد أن يصلي عليه اعترضه عمر، قال: تصلي عليه وهي زينة يا رسول الله؟ فقال النبي: يا عمر، لقد تاب توبة لو جاءت على أهل المدينة لو سعتهم. وأثنى على هذه المرأة. يبقى عندنا نحن نطيع الله في العقوبات الشرعية لكن نرحم الخلق، ولهذا خلاصة الحدود زواجر وجوابر، تزجر الناس عن اتمام المعصية وتجبر النقص الذي حصل بارتكاب المعصية، وليست انتقام. ولهذا الذي يسمى الحدود وحشية، لا، ده الحدود رحمة، الحدود رحمة، رحمة بالمجتمع ورحمة بالشخص، لأننا نعاقب في الدنيا فلا يعاقب في الآخرة، وعقوبة الدنيا أخف أو عقوبة الآخرة؟ عقوبة الدنيا. يبقى رحمة لله يا إخوان، رحمة، ثم رحمة بماذا؟ رحمة بالخلق. لما يقتل القاتل وأنا أرى من قتل ولدي يقتل أمامي، شوف يا صدري، لكن إذا لم يقتل هذا سعيت في قتله، ولا يمكن يهدأ بالي ولا تبرد ناري حتى أقتله، وهذا يؤدي إلى فساد عريض. تأتي أنت تقتل قاتل ولدك، أو ربما الشيطان يقول لك: قاتل ولدك أقل من ولدك، ولدي بثلاثة من الرجال، فتقتل ثلاثة، فيردون عليك يريدون قتل اثنين، لأنهم قتل واحد وانت قتل ثلاثة، يبقى لابد من قتل اثنين ترد أنت. ولهذا في بعض الأماكن قد يصل المسألة إلى 10-10، 15-15 من كثرة الجهل في هذا الباب. ولو أن الحد الشرعي أقيم لشفيت الصدور ولا حصلت الحياة. ولهذا يقول تعالى: ولكم في القصاص إيه؟ حياة يا أولي الألباب. يبقى هي زواجر وجوابر. فنحن وإن أقمنا الحدود على الناس إلا أننا نرحم الخلق، فإقامة الحدود رحمة ومنع الجريمة. ولا يمكن قط في مجتمع المجتمعات لو جعلوا على كل رجل جنديا، لا يمكن أن تقل الجريمة أو تستأصل إلا في ظل الشريعة التي تقيم حدود الله، الذي يرضع الناس الحدود. حتى عند السلاطين إذا أراد السلطان أن يمنع الفوضى طبق الشرع. واحد: ما فيش مظاهرات، بس التعبير هناك في أمريكا يعبروا هناك عندهم، إنما عندنا عاوز تعبر كنوات التعبير موجود، انصح اتفضل، انصح تأمر معروف عن المنكر اتفضل، مظاهرة ممنوع. هتطلع وتصر على هذا يبقى أنت رجل باغي، تعامل معاملة البغاة. كل واحد يسكت، فيش مظاهرات. ليه؟ لأن غير ما مصرح بها، ما فيش انتخابات. أهل الحل والعقد اختاروا سلطان، أهل الاختصاص لا، هو انت هتختار انت حكم، انت راجل اللي قاعد في تسرح في غدك طول النهار، انت عارف ده ينفع ولا ما ينفعش، انت اللي تختار انت الحاكم، وانت يا مراد تختار الحاكم، وانت بتاع القهاوي تختار الحاكم. ولا هذا تلاقي في الانتخابات كل الناس ايه، انتخابات حاكم او غير حاكم، اللي داخل المقاهي واللي داخل المزارع واللي داخل اي حاجه, لانه صوته خلاص يبقى صوت الرجل السياسي المخضرم اللي بقاله مثلا 50 سنة في السياسه زي صوت اللي ما يعرفش اي حاجه, صوت اللي قاعد يدخن على المقهى طول النهار, ده راس وده راس, ده بيعلم صح وده بيعلم صح. مفيش حاجه اسمها انتخابات, في حاجه اسمها اختيار الحل والعقد. خلاص نختار الحل والعقد رجل بس خلاص, هذا هو. يبقى هذا في حدود كما فعل مين؟ عمر بن الخطاب. جعل الخلافه في كام؟ 6, مع ان المسلمين مئات الالوف, لكن الخلافه في 6. اختار واحد منكم, اختار واحد منكم, 3 تنازلوا بثلاثة, بقي 3, عبد الرحمن بن عوف وعلي بن طالب وعثمان بن عفان. تنازل عبد الرحمن فبقي على ان يحكم بين عثمان وبين علي. يبقى اذا الامه رجعت الى اختيار من؟ رجل واحد بس, هو عبد الرحمن بن عوف. اخذ عبد الرحمن بن عوف عليا واخذ العهد عليه وقال: لئن اخترتك لتعدلن, ولئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن. وافق علي. اخذ عثمان: لئن اخترتك لتعدلن, ولئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن. اخذ الميثاق على هذا واخذ الميثاق على ذاك. واحد امنته الامه, امنته الامه, واحد فقط. مفيش حاجه اسمها ان عبد الرحمن اخذ اراء الناس, النساء والرجال والصغار والكبار, كما ذكر هذه القصه ابن كثير رحمه الله تعالى في البدايه والنهايه بصيغه التمريض وهي ضعيفه. ولو حتى اخذ اراء في نفسه كاستئناس لو افترضنا, لكن الذي اختار هو رجل واحد عبد الرحمن بن عوف. فبعدما اخذ الميثاق على هذا وذاك قال: امدد يدك يا عثمان. فبايع عثمان رضي الله عنه, فبايعه المسلمون. ولهذا وجد في كتب الاعتقاد بان من قدم عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. اختيار الأمة تابع اختيار مين؟ عبد الرحمن بن عوف. يبقى فيش حاجة اسمها مزارات, فيش حاجة اسمها انتخابات, فيش حاجة اسمها كذا, إنما الأمن والأمان في ظل الشريعة, في ظل الشريعة. عبر عن رأيك, عبر ما في إشكال, لكن في القنوات الشرعية, عبر القنوات الشرعية. النصيحة مبذولة للسلطان وغير السلطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. كذلك الجرائم محدودة بالشريعة. من عرف أنه لو سرق ربع دينار يعني يساوي جراما من الذهب تقطع يده لما سرق, ولو عرف القاتل انه سيقتل لما قتل, ولو عرف الزاني انه سيرجم ان كان محصنا وسيضرب 100 جلدة امام الناس ليبقى هذا العار فيه وفي اهله, ماذا؟ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ما في بقى حاجة اسمها حرية رأي وممنوع الإعدام, ممنوع القصاص. إحنا نريد عالما بلا إعدام. ده بيعترضوا ويقول لك مفيش حاجة اسمها قصاص في العالم كله, وفي دول نفذت الكلام ده. قال لك إحنا في دول نفذت مفيش حاجة اسمها إعدام. إعدام يعني الواحد ممكن يديله 10 ويبقى ضامن إن هو مفيش قتل ولا قصاص. هم بيسموه طبعا إعدام, إحنا سميناه قصاص. يعني ما في قصاص؟ يعني تكون أمة بلا قصاص؟ إذا ننتظر الفوضى. لابد من القصاص, لابد من الردع. يا شارب الخمر عندك هذا الضرب, يا سارقا عندك قطع اليد, يا زانيا. بل إن الله قال: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذن العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم، شوفوا الشريعة يا إخواني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونحن نقتص من القاتل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونحن نقطع يد السارق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونحن نرجم الزاني، لأن زنا واحد سيزني. ستقل هذه المسائل. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والترحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. أليس يقوم الطبيب ببتر يده أو ساقه وقطع يده؟ أليس يقوم الوالد بضرب ولده؟ فهل يتهم الوالد حينما يضرب ولده؟ أبدا. كذلك القاضي، كذلك الحاكم، لا يتهم في عقوبة الناس للرضع والزجر والجبر، لأنه يريد أن يستقيم حال الناس. إذن العقوبات الشرعية عندنا ليست انتقاما وليست وحشية، بل العقوبات الشرعية لنشر الفضيلة في الأمة ومنع الإيه؟ ومنع الرذيلة. طيب نكتفي بهذا القدر. والله الذي يظهر القيافة في الأموال المعتبرة كما نعتبر في الأنساب، طبعا القيافة في الأنساب المراد بالقيافة معرفة الأثر، معرفة الأثر، علامات. بالنسبة للسير معروفة، يعرف الأقدام، هذا مسير قدم هشام، هذا قدم إبراهيم، هذا قدم علي. ولهذا جاء في الصحيحين لما كان أسامة بن زيد ووالده زيد بن حارثة نائمين وقد تغطيا وبدت أقدامهما، فلما مر القائف قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فنظر. اللي احنا بنسميه النهارده مثلا علم البصمات أو شيء من هذا، ليه البصمات زي البصمات كده، دي القياس. ففي الأنساب يعرف هذا من هذا ولا من ذاك، هذا يشبه هذا ولا يشبه ولا ما يشبه. في الأموال أمر أيضا يرجع إلى الأوصاف، فالله أعلم مسألة الأموال، هل هذا في الدرهم والدينار مثلا، بمعنى أنه يعرف مثلا القيافة بمعنى أنه يرجع إلى أوصاف معينة كان يعرفها القاسة، الله أعلم، ما أدري، يمكن هذا ليس في مجتمعنا الآن، لكن لعل عندهم في الدرهم والدينار في الذهب والفضة كانت هناك أيضا أوصاف يمكن أن يعرفها القائف في هذا الباب. نعم نعم. الله أعلم. نعم.